Wa FM.
المسائية من إذاعة الشرق في باريس، نبدأها بالعناوين. اليوم تصادف ذكرى المولد النبوي الشريف. عن المغزى من إحياء هذه الذكرى يحدثنا الدكتور طارق أبو النور، إمام ومدير المعهد العالي للدراسات الإسلامية في باريس. استثمارات سعودية بقيمة 6 مليارات يورو لإنشاء 3 مدن ملاهي في مدينة سيرجي بونتواز الفرنسية. عن طبيعة العلاقات بين البلدين نستمع إلى ضيف لقاءات إذاعة الشرق الدكتور أنور عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية بجدة. الرئيس الأمريكي يعرب عن استيائه من تزايد عمليات الإعدام التي تنفذها إيران. الرئيس السوري أحمد الشرعي يعتبر أن بلاده تطوي صفحة من ماضيها الأليم بعدما أنهت الولايات المتحدة تصنيفها كدولة راعية للإرهاب. عن تداعيات القرار الأمريكي ماذا يقول المحلل السياسي السوري فراس يونس لإذاعة الشرق؟ وفي الختام الصفحة الرياضية. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. تصادف اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف، فكل عام وأنتم بألف خير. ما هو المغزى من إحياء هذه الذكرى؟ نتعرف على ذلك من الدكتور طارق أبو النور، إمام ومدير المعهد العالي للدراسات الإسلامية في باريس، متحدثا إلى زميلة زهور.
من فضل الله علينا أن أرسل إلينا هذا الرسول العظيم الذي وصفه القرآن الكريم، مدحه الحق عز وجل في آيات كثيرة، فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال كذلك: إنك لعلى خلق عظيم، وقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال أيضا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهو قدوتنا، بدليل قول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومعرفته صلى الله عليه وسلم هي الوسيلة الوحيدة لاتباعه، لأننا لا يمكن أن نتبع ونحب من نجهل. واتباعه صلى الله عليه وسلم واجب بدليل الآية التي ذكرت، ومحبته كذلك أساس الإيمان: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. إذن لا يمكن أن نتبع ونحب ما نجهل. وهذا المولد هو بطبيعة الحال وسيلة من الوسائل صلى الله عليه وسلم، ونتخذ من سلوكه ومعاملاته نبراسا وسراجا منيرا. فكان صلى الله عليه وسلم أخلاقه هي أخلاق القرآن، كان خلقه القرآن، كان القرآن يمشي على الأرض. والعظيم سبحانه وصف خلقه بأنه عظيم: إنك لعلى خلق عظيم.
استمعنا إلى الدكتور طارق أبو النور، إمام ومدير المعهد العالي للدراسات الإسلامية في باريس، متحدثا إلى زميلة زهور. رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري كتب عبر منصة إكس في ذكرى المولد النبوي الشريف: أتقدم من اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بأحر التهاني، مستذكرا في هذه المناسبة قيم الرحمة والاعتدال والعدالة التي حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولبنان اليوم أحوج ما يكون إلى هذه القيم: اعتدال يحمي وحدته، ودولة تحمي أبنائه، وحوار يصون مستقبله. كل عام وأنتم بألف خير، وأعاد الله تعالى هذه الذكرى على وطننا بالأمن والاستقرار، كتب رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري عبر منصة إكس. فكل عام وأنتم بألف خير. استقبل أمس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في زيارة خصصت لبحث أزمات الشرق الأوسط، فضلا عن تعزيز التقارب الاقتصادي بين البلدين، مع الإعلان عن مشروع ضخم تموله الرياض لإنشاء 3 مدن ترفيهية قرب باريس، إحداها مستوحاة من عالم المانجا. أتاحت زيارة ولي العهد السعودي إلى باريس ترجمة مباحثات كشف عنها خلال الصيف إلى خطوات عملية من خلال مشروع لإنشاء مدينة ملاهي ستخصص لعالم دراغون بول في موقع مدينة الملاهي السابقة ميرابوليس في مقاطعة فالدواز والمغلقة منذ 35 عاما. الرئيس الفرنسي استقبل ولي العهد السعودي عصر أمس في قصر الإليزي، حيث جرى توقيع اتفاقيات عدة خصوصا لتعزيز الشراكة الدفاعية، كما جرى توقيع عقود تشمل شركة الشحن البحري العملاقة CMA CGM وشركة سكك الحديد الفرنسية ألستوم. شدد ماكرون على ما وصفه بأنه إعلان غير مسبوق يتمثل في استثمارات سعودية بقيمة 6 مليارات يورو لإنشاء 3 مدن ملاهي في سيرجي بونتواز، من المتوقع أن توفر 22,000 وظيفة مباشرة. وأضاف أن فرنسا لم تشهد أمرا كهذا منذ ديزني لاند باريس. مستشارة ماكرون قالت أن هذا المشروع هو ثمرة نقاش دار بين رئيس الجمهورية وولي العهد السعودي في الرياض في شهر كانون الأول ديسمبر من عام 2024، حين اكتشف شغفهما المشترك بعالم المانجا ولا سيما دراغون بول زد، إحدى أشهر سلاسل الرسوم المتحركة والمانجا اليابانية في العالم. لم يكشف بعد عن الطابع الذي ستحمله المدينتان الترفيهيتان الأخريان، علما بأنه يتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع سنوات عدة من دون تحديد جدول زمني في هذه المرحلة. عن طبيعة العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا نستمع إلى ما يقول ضيف لقاءات إذاعة الشرق الدكتور أنور عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية بجدة، حواره الزميل سليمان ياسيني.
العلاقة السعودية الفرنسية دائما علاقة وثيقة، والمملكة العربية السعودية تستفيد من فرنسا وفرنسا تستفيد من السعودية. المملكة العربية السعودية لها موقع استراتيجي مميز تتربع على الخليج والبحر الأبيض المتوسط. الأمر الثاني أن فرنسا لها وجود كان في الشرق الأوسط، وهي عليمة بالشرق الأوسط، وهي دولة أوروبية، وطبعا هذه الدولة الأوروبية في حاجة طبعا إلى النفط والغاز والموارد الأولية، والمملكة العربية السعودية تستفيد من الخبرات الفرنسية سواء كان في مجال السياحة أو في مجال هذا. لهذا نجد وجود فرنسا في كثير من القطاعات الآن الاستثمارية وخاصة في العلا وغيرها. وطبعا هذه كشفتها كلها الاتفاقات التي حدثت بين المملكة العربية السعودية وفرنسا. لكن هناك أمر مهم جدا للغاية، إذا كان القرن العشرين هو قرن العولمة الثقافية، فالقرن 21 هو القرن العولمة اللوجستية، تقتضي تحرير المفاصل وتحرير المضائق البحرية والمفاصل الأرضية. طبعا فرنسا لها وجود كبير في باب المندب، أيضا كمان أيضا فرنسا لها وجود في الشرق الأوسط، وأيضا طبعا هناك عندنا لدينا أهم المضائق العالمية التي تتحكم في التجارة العالمية وفي سلسلة الإمدادات التي تعتبر عصب العولمة طبعا الحديثة.
استمعنا إلى مقتطف مما قاله ضيف لقاءات إذاعة الشرق للزميل سليمان ياسيني، الدكتور أنور عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية بجدة. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن استيائه من تزايد عمليات الإعدام التي تنفذها إيران على خلفية الاحتجاجات الحاشدة مطلع العام قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. ترامب كتب على منصة تروث سوشيال: الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تدفع رواتب جزء كبير من جيشها في حين تقتل المتظاهرين في الوقت نفسه حتى عندما لا يتظاهرون بمستويات غير مسبوقة. وأضاف: هذه أزمة إنسانية ذات أبعاد هائلة، يجب أن تتوقف فورا. قال الرئيس الأمريكي. الرئيس السوري أحمد الشارع اعتبر اليوم أن بلاده تطوي صفحة من ماضيها الأليم بعدما أنهت الولايات المتحدة تصنيفها كدولة راعية للإرهاب، ومنهية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما وترافق مع قيود اقتصادية مشددة، في خطوة إضافية نحو تعزيز العلاقات بين البلدين بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد أواخر عام 2024. الشارع قال في كلمة إن سوريا تمزق بأيدي فيها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. وشكر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة، قال الرئيس السوري. وأعلنت وزارة الخزانة كذلك إلغاء تصنيف هيئة تحرير الشام التي كان يتزعمها الشرع وعرفت بجبهة النصرة سابقا، قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة العام 2016 كمنظمة إرهابية عالمية. وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو قال إن إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب خطوة تزيل آخر العوائق الكبرى أمام استثمارات القطاع الخاص في سوريا وتسهم في تعافي الاقتصاد السوري وإعادة دمجه في الاقتصاد العالمي. عن تداعيات هذا القرار ماذا يقول المحلل السياسي فراس يونس للزميل سليمان ياسين؟ نستمع إليه.
24 أغسطس نعتبره نحن يوم تاريخي فعلا ومصدي، أنه الولايات المتحدة رفعت اسم سوريا من هذه القائمة السوداء. طبعا هذا يفترض أنه يعمل على يعني تحويل وترجمة هذا القرار وهذا الرفع إلى أفق ممكنات تخرج الوضع السوري من عطالته، ونأمل أنه يعني يطالع البلد والناس بعد 15 سنة من الحرب إلى وضع أفضل مما كانت عليه. طبعا نحن الآن في سباق مع الزمن، ومهمتنا طبعا ليس في القفز فوق المراحل بل اختيار الطريق الأقل دراية وتكلفة. طبعا هو الطريق الأمثل بهذا الموضوع هو طريق المشاركة الشعبية في القرار السياسي والاقتصادي طبعا دون أقصاء. ونحن نعلم جميعا أن البناء لا يمكن أن يكون فئويا بل يجب أن يكون اجتماعيا بكل فئات المجتمع وطاقاته. سوريا بعد هذا القرار تنتظرها ورشة عمل جبارة وضرورة تقديم دعم دولي على هيئة خطة مارشال مصغرة من شأن هذا الرفع والإخراج أو إجراءات رفع التصنيف، تحفيز الدول لتأسيس استثماراتها وترجمة مذكرات التفاهم البينية لمشاريع إنتاجية وخدمية ضرورية ترفع مساوية ظروف المواطن السوري. طبعا من شأن تحسين هذا الوضع الاقتصادي أن ينعكس أكيد على الأمن والسياسة، وفي هذا السياق الأمني والاقتصادي يسيران دوما بخطين متوازيين. فلا أمن حقيقي بدون حياة سياسية جدية عنوانها المشاركة في العملية الديمقراطية الانتقالية الحالية.
استمعنا إلى ما قاله المحلل السياسي فراس يونس الزميل سليمان ياسيني. أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس زيارة نادرة لقواته في جنوب سوريا، مجددا تعهده إبقائها في المنطقة طالما ظلت هناك تهديدات لأمن بلاده. تأتي زيارة بعد أسبوع من قصف إسرائيل لقاعدة أبو الظهور الخارجة عن الخدمة في شمال غرب سوريا بدعوى أنها أرادت منع نشر قوات تركية في المنشأة، وقت نفت أنقرة إرسال أي وفد للقاعدة. وتتمركز في جنوب سوريا قوات إسرائيلية في منطقة أمنية منذ سقوط حكم بشار الأسد عام 2024. تنتشر القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة التي تخضع لدوريات الأمم المتحدة، وكانت تفصل منذ العام 1974 بين القوات الإسرائيلية والسورية في هضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل. وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن كفير قال إن الشرطة التي يشرف عليها تعمل اليوم على إزالة مركز تدريب مهني تديره وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية المحتلة. تأتي هذه الخطوة بعد تحذيرات متكررة للأونروا من أن السلطات الإسرائيلية تهدد مركز تدريب قلنديا الواقع بين بلدة كفر عقب في القدس الشرقية ومخيم قلنديا للاجئين. وقبل الصفحة الرياضية، تظاهر الآلاف من اللاجئين الروهينجا في المخيمات المكتظة في بنغلاديش احتجاجا على أوضاعهم المعيشية المتردية، وذلك في الذكرى التاسعة للحملة العسكرية التي أجبرتهم على الفرار من بورما المجاورة. نصل إلى صفحة الرياضية الآن معك عبدو، أهلا بك.
مرحبا رجي.
في البداية في تونس، الترجي يحتج على التحكيم مع مباراة الجولة الأولى للدوري رغم فوزه على نجم الرياضي الساحلي، لماذا؟
صعد الترجي الرياضي التونسي لهجته تجاه التحكيم في تونس بعد مواجهته أمام النجم الرياضي الساحلي، وطالب الإدارة الوطنية للتحكيم بفتح تحقيق جدي وعاجل في ملابسات احتساب ركلة الجزاء التي أثارت جدلا واسعا وسجل من خلالها النجم الرياضي الساحلي هدفه الأول في المباراة، ورفع نادي باب السويقة سقف مطالبات وفاته، خاصة بعد عدم اللجوء إلى تقنية الفار لمراجعة اللقطة، مطالبا بمراجعة أداء الطاقم التحكيمي وحكام غرفة الفار وباتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحالات. الترجي أكد أن معركته ليست ضد حكم بعينه ولا تشكيكا في نزاهة أحد، وإنما هي مطالبة بالوضوح والمساءلة وضمان تكافؤ الفرص ونزاهة المناسبة بحسب بلاغه.
سؤال آخر ولكن إلى المغرب الآن، من هو الرئيس الجديد للمغرب التطواني؟
اسمه محمد الجندوعي، الذي إذا انتخب رئيسا جديدا لنادي المغرب أتليتيك تطوان لكرة القدم خلال الجلسة العامة العادية للنادي التي انعقدت مساء الاثنين قبل، وشهد هذا الجمع يعني انتخاب إذا المكتب الجديد الذي يضم كل من الأمين بولعيش وهيشام بوراس ويونس باللشب ويوسف الحموتي وعصام بن حمو ونزار نوار وحميد المتني وعمر بن عبد العالي وأحمد أحبراش.
عبدو، ما الذي يدفع إثيوبيا إلى ترشح لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2028 رغم التحديات الأمنية التي تواجهها؟
فعلا هي التحديات الأمنية هي التي ربما تهيمن على أذهان الناس من يتابعون هذا الملف، ولكن الخبر اليوم يقول الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم قدم رسميا ملف ترشح بلاده لاستضافة كأس أمم إفريقيا لعام 2028 في خطوة قد تعيد البطولة إلى إثيوبيا لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن. وأكد الاتحاد أن الملف يحظى بدعم الحكومة الفيدرالية وأنه يستوفي جميع متطلبات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. ويواجه هذا الملف الأثيوبي روجي عدة تحديات، أبرزها الأوضاع الأمنية في بعض أقاليم البلاد، نذكر كانت هناك حرب لمدة سنتين، إضافة إلى متطلبات البنية التحتية والملاعب، كما أن العاصمة أديس أبابا تقع على ارتفاع يتجاوز 2300 متر فوق سطح البحر، وهو ما يشكل عائقا للعب كرة القدم 90 دقيقة أو أكثر. فعلى هذا المستوى من الارتفاع تكون عملية صعبة وشاقة جدا، وهنا نتذكر مباريات البيرو ومن يستطيع مواجهة البيرو في ملاعبها المرتفعة كأنها فوق السحاب
حيث يخف الأكسجين. نعم. طبعا ماذا في آخر أخبار الميركاتو؟
هو خبر يأتينا من إنجلترا، تعاقد توتنهام اليوم مع الجناح البرازيلي سافينيو قادما من مانشستر سيتي مقابل مبلغ أولي يقدر ب 75 مليون جنيه استرليني، يعني حوالي 102 مليون دولار، 115 مليون يورو، يعني أرقام فلكية، رغم أنه توتنهام لا يملك فنيا القدرة على لعب الأدوار الأولى إنجليزيا.
إذن هذا الرقم برأيك لماذا؟
ربما هناك محاولات، هو الآن أنفق كثيرا توتنهام هذا الموسم يعني في شراء اللاعبين، ربما هناك خطة للسيطرة للعب الأدوار الأولى، ولكن العملية صعبة في على المستوى الإنجليزي، هناك فرق تقليدية تلعب الأدوار الأولى، مانشستر سيتي، أرسنال، تشيلسي، مانشستر يونايتد، يعني هذه الفرق التقليدية التي تعودت لعب الأدوار الأولى، دون أن ننسى ليفربول طبعا، ولكن أن يأتي توتنهام وينفق وهو الفريق الأكثر إنفاقا إلى حد الآن، فعلينا أن نحترز وننتظر، ربما يخبئ مفاجأة للمنافسين.
لعب جديد مثلا.
نعم،
شكرا لك عبدو على كل هذه الإيضاحات، شكرا أيضا لإصغائكم ولأنيس جملي على الإخراج الإذاعي، إلى اللقاء.